نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب أقصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله في أنواع الماء الثلاثة، قال: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير
لضرورة.
نعم
هذا موجود
لضرورة.
كيف يستعمل لضرورة؟ من اللي قال؟ من؟ في النسخة التي قرأتها الشيخ صالح ليس في هذا، إنما استعماله مطلقا وهو ما تغير النجاسة. كيف يستعمل ماء النجس ضرورة؟ أي ضرورة هذه؟ أو ضرورة متعلقة بماذا؟ من الضرورة، الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، الضرورة والحاجة. الضرورة كما قال الله في الميتة: إلا ما اضطررتم إليه. إذا خاف الإنسان الهلاك يجوز أن يستعمل الميتة، والحاجة ما دون ذلك، يعني محتاج ولكن لم يصل للموت. هل الماء النجس يمكن استعماله عند الضرورة إذا خاف الإنسان الموت؟ الله أعلم، لا نعلم.
وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى العلامة البلبان الدمشقي في أقسام المياه: الثالث أي من أقسام المياه الماء النجس، وهو على قسمين. الأول قسم مجمع على أنه نجس، وهو إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة، وهذا نجس بالإجماع، لأن النجاسة ظاهرة فيه مما يدل على بقائها. والقسم الثاني وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، وهو ماء يسير، فهذا نجس عند جماعة من العلماء ولو لم يتغير. واستدلوا لذلك بما أخرجه أهل السنن على النسائي، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، أن النبي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أين الدليل هنا؟ ها؟
أنه لو كان أقل،
بمفهوم المخالفة إذا كان أقل فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير. قالوا: والفاصل بين القليل والكثير أن ما بلغ الكلتين فهو كثير، وما دونهما فهو قليل. قالوا: والقلتان جرتان كبيرتان من خلال هجر، وهجر بلدة قرب المدينة كانت تصنع فيها الخلال التي يوضع فيها الماء. فعندهم أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، أما ما كان دونهما دون الكلتين فإنه وتأكدنا أن نجاسة وقعت فيه ولكن لم تبعد لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة فهو نجس. وهذا قول كثير من العلم. والأظهر الله تعالى أعلم أن نجاسة الماء متعلقة بالتغير لا بالقليل والكثير. إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة ليس كلها واحد منها فقط يكون نجسا. طيب ماذا نقول في الكلتين؟ حديث الكلتين هو فم المخالفة معمول به عند الجمهور على الأحناف. ماذا نقول إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث؟ مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ الكلتين فإنه يحمل الخبث. فكيف نجيب على أصحاب هذا القول؟ هل هذا صحيح؟ المنطق هذا صحيح؟
الحديث نفسه شو في كلام؟
ما تتكلم إذا كنت لا تعرف
الحديث الكلتين نفسه في كلام؟
لكن الصواب أنه حسن حسن الإمام أحمد وجماعة أخرجه في مسنده. الصواب أنه حسن أقل أحواله أنه حسن. هذا قول، هذا من يضعف الحديث من جهة المتن لا من جهة السند، أن الكلتين غير معروف حجمهما متنازع فيه. فكيف يتعبدنا الله جل وعلا بشيء متنازع في حجمه أو مقداره؟ كذلك التوجيه الأول الذي قبل ذلك أن هذا أغلبي ليس كلي أو دائما. غالبا إذا كان الماء كثيرا وقع فيه شيء يسير من النجاسة لا تؤثر به. يعني شخص يغتسل في نهر فتبال أو تغوط فيه هل ينجسه؟ لا، لا ينجسه. وجدت الحديث؟ دور استدل به، دور عليه. ها، احنا نريد دليل يكون ليس مختلفا بالوضع فيه مسرح الخلاف بين العلماء. قوله يحرم استعماله مطلقا يعني الماء النجس لا يستعمل في إزالة نجاسة ولا في رفع حدث ولا في الأكل والشرب لأنه نجس. نتعجب أن الطبلة فيها إلا بالضرورة، هذه إلا للضرورة.
نعم.
ما معنى إلا للضرورة؟ عندك حتى عندك أيضا.
نعم الفرطاش. يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة.
ما المحافظ
اعتنى به أبو عبد الرحمن نبيل صلاح سليم.
تحقيق المقصود أهم من تحقيق الحديث.
ونطبق على المخطوطات.
على المخطوطات؟
نعم.
لكن ليس هناك معنى، ما معنى للضرورة؟ الواحد للضرورة يشرب النجاسة؟ يأكل الغائط أو يشرب البول النجس؟ هذا لا فيه السحر عشان يعيش ولا عشان يموت؟
لا مروي عن ابن
الله أعلم. في شنو قوله في غير محل تطهير؟ هذه مسألة مستثناة، وهي لو تغير الماء بالنجاسة في محل تطهير النجاسة بأن صببت الماء على نجاسة تريد غسلها فتغير بها الماء فإنه لا ينجس ما دام إنه في محله على النجاسة. وقوله أو لاقاها في غيره وهو يسير أي اختلط الماء بالنجاسة وهو دون القلتين فعلى هذا القول ينجس. والأظهر الله تعالى أعلم أنه أن الأمر متعلق بتغير أوصاف الماء. قوله والجاري كالراكد، أي الماء الجاري اليسير، ليس النهر ولا البحر ولا المحيط، إنما اليسير، إذا وقعت فيه النجاسة مثل الماء الراكد على التفصيل السابق، بخلاف الجاري الكثير، فهذا لا تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير. نعم.
قال رحمه الله، شفت الناس فعلا في الصحراء او كده او في الغابه لما بيكون في ماء مش طيب بيحط فيه زي منديل او زي قماشه، والتنقيط هذا بيخرج ماء طيب، تعلم من هذا الباب يعني. يعني بيحط، شفنا مثلا في قاروره من قماشه ويخرج طرفه، وهي لما بتبتل تشرب الماء يطلع الماء ينقط من الجهه الاخرى، وبعدين يكون ماء صالح للشرب، تعلم من هذا الباب يعني. ولا
يعني بيخرج الماء ليس بنجس،
يعني مثلا هذا ماء نجس شفنا، فيضع فيه هنا قماشة وطرفها في الخارج، ويضع إناء آخر هي بتشرب الماء وترده من الجهة الأخرى بينقط لونه أبيض عذب صالح يعني للشرب أو للاستعمال.
من قبل
أنا شفته،
شفته
موجود
الواقع يعني.
لا في الواقع، لو حضرتك جبت ماء فيه عزك الله وسخة وحطيته شفنا كده هيطلع معه.
لا شفته هو عن نجاسة، لو جاب ماء بول
لا و... لا انا بتكلم عن ماء يعني في طين او في شيء.
لا هذا لا اشكال فيه، هذا يتوضا منه في طحلب او طين ويتوضا منه، لا اشكال فيه. جمع الماء النجس الاكل قبل هذا، قبل هو نجس ما ناخذ تحليل. نعم.
قال رحمه الله فصل الآنية، أو هذا مكتوب تحت شكل العنوان مني المحقق يعني.
فصل كل إناء طاهر.
نعم. فصل كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
نعم. لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف يحفظه وهو الإناء، ذكر هنا حكم الأواني، وهذا جرت عليه طريقة العلماء في الفقه، يذكرون أقسام المياه ويردفون على ذلك أقسام الآنية، لأن المياه غالبا تحمل في هذه الآنية. والآنية تنقسم إلى قسمين، مباحة ومحرمة. وأيها حصر؟ أيتهما حصر، المباح ولا المحرم؟
المحرم.
تمعنا لبصري المحرمة، وهذا من رحمة الله بعباده، هي محرمة، المحرمة التي حصرت. أما الأصل في الآنية، وهذا يدل على ماذا؟ حصر الآنية المحرمة في آنية معينة يدل على ماذا؟ الأصل الإباحة، وهذا من رحمة الله. تخيل لو أن الأصل في الآنية الحرمة، تصبح مشكلة، كل إناء تجي وتغسل فيه وطهر فيه. فالأصل في الآنية الإباحة، والأصل فيها أيضا أنها طاهرة. لكن العلماء لما قالوا إذا جاء من الصين مثلا أو من بلد الكفار شيء يغسل، هذا من باب الوجوب ولا الأفضل؟ الأفضل تنظفا. والمحرمة محصورة في آنية الذهب والفضة، ما عداها من الآنية مباح، ولو كان أثمن من الذهب والفضة، حتى ولو كان أغلى من الذهب والفضة، بشرط أن يكون طاهرا. فأي إناء يباح استعماله واتخاذه؟
خاصة شأن الاستحباب لأن بعض العلماء
قال ويقتنى، يقتنى ويستعمل ويباح، يستعمل في الشرب والطبخ ولذلك من الأغراض، إلا قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. هذا هو المحرم، آنية الذهب والفضة أو ما فيه ذهب أو فضة فإنه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني حتى الذي أبوهيد بعض الفناجين أو أكباب الشاي عليها عليها ماذا يعني مذهبة نقوش فهذه لا تجوز لا يجوز هذا لا يجوز هذا النقش عليه. طيب إذا وضع على قلم أو في الساعة هل يوجد إشكال
للرجل يعني
للرجل أو المرأة؟ قلم مذهب يوجد هذا هل يجوز؟ لا إشكال. لكن الساعة إذا كانت لامرأة لا بأس لا تتحلى بالذهب، أما إن كانت للرجل فلا. يعني بالنسبة للآنية للرجل والمرأة سواء الذهب والفضة. إذا كان القلم يستعمله الرجل أو المرأة أنه لا يلبس الرجل أو المرأة.
الساعة تلبس فيها شيء بعض الساعات فيها عقارب ذهب أو فيها ذهب من الذي يوضع على المعصر يكون فيها ذهب فلما أكثر من هذا لا يجوز للرجال. وهل الرجل أن يلبس يتزين كالمرأة بما على الذهب يعني يلبس مثلا ثياب فضة؟
لا
تشبه تشبه هو يلبس الساعة المرأة تلبس الساعة
الساعة الكيلوغرام لكن الانسجام
تشبه الساعة هنا ليست غالبا ليست للزينة وإنما للحاجة. ولو لبسها للزينة لا لأن أشتري بالرجال لذلك في لبس ثوب معين اللي بيختلف عن اليوم الشأن ماذا؟
الألواق
طريقة التفصيل هذا الفروق للمرأة يعني الرجل جاء شخص حتى لو جالس في البيت ولبس ثوبه وعادي هل يجوز هذا؟
لا.
أو جاءت المرأة ولبست عمامة الزوج أو قول سوتي هل هذا يجوز ولو على سبيل المزاح؟ لا يلبس في لعنة كبيرة لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل لا يجوز هذا. فلا يجوز الأكل في صحائفنا وآنية الذهب والفضة لأنها للكفار في الدنيا وللمسلمين بدارهم، لكن تباع مضبات يسيرة من فضة لحالة الطبة ما يصنع به الإناء المنكسر. إذا انكسر إناء وأراد صاحبه أن يصلحه فلا حرج، لكن بشرط أو بشروط أن تكون من الفضة لا من الذهب وأن تكون يسيرة ليست كبيرة وأن تكون للحاجة وليس للزينة.
شيخنا
والدليل على ذلك ما قال البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي يعني الكسر سلسلة من الفضة يعني كأنه يخيطه بها ودل ذلك على جواز هذا الشيء. وثلاثة شروط: أن تكون يسيرة، أن تكون من الفضة لا من الذهب، وأن تكون للحاجة وليست للزينة. فقوله يسيرة هنا هذا شرط، ومن الفضة شرط ثاني، ولحاجة هذا شرط ثالث. نعم.
في كتاب الشيخ المرداوي في الإنصاف للبرداوي تحقيق الشيخ الفقهي رحمه الله قال الصفحة تقفل بيتكلم بيتكلم عن الضرورة يعني ايه هي الضرورة قال إلا لضرورة دفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر أو لعطش معصوم أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل أو لا ولكن لا تحلب قريبا أو لطفء حريق متلف، ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به ما لا يصلى عليه، قاله في الرعاية وغيرها. وقال في الفروع: وحرم الحلواني استعماله إلا لضرورة. وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس. وقال الأزجي في نهايته: لا يجوز قربانه بحال بل يراق. وقال القاضي في التعليق في المتغير وأنه في حكم عين النجسة بخلاف قليل النجس لم يتغير. قال رحمه الله: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. من آنية كفار وثيابهم، عشان من يعني وثيابهم؟ وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. طاهرة طاهرة طاهرة. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم. وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته.
قوله رحمه الله تعالى: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. كذلك من الأوان المباحة آنية الكفار إذا استوردناها منهم، أو المسلمون استوروا على غنائم من الكفار وفيها آنية، ألا بد أن نغسلها بعدهم أو لا؟ ما دام أننا لا نعلم فيها نجاسة فالأصل الطهارة، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يستعملون أواني الكفار ولا يغسلونها إلا إذا علم أنهم استعملوها في نجس نجس أو طبخوا فيها الخنزير. أو شربوا فيها الخمر، إذا علم هذا فإنها تغسل. أما إذا لم نعلم فالأصل الطهارة. وكذلك الثياب قبل الثياب تلبسها على راسك وراسك من الصيف بلاد الكفار والعيدين، وهذا يعود تشدد الغلو والشكوك. فالاصل لله الحمد الاباحه والطهاره، فلا نشق على انفسنا في هذه الامور الا ما علمنا انه نجس نجس، فحينئذ لا بد من غسله. وقوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لماذا تكلم عن هذا؟ ما يأخذ جلد الميتة بهذا؟
لأنه نجس.
ها؟ كيف الصفة؟ أنه قد يستعمل من جلود الميتة الكرب والمزالة، فكان على المصنف أن يبين حكم ذلك. العلماء كانوا يكتبون بقلوبهم ما يفيد الناس، من الآن صار التاريخ مسرحا لكل من حب ولد ما يفيد وما لا يفيد، طار فيه الدراهم والأموال ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجلود إن كانت من جلود الميتة ولم تدفق فإنها لا تطهر ولا تكفر، وإن كانت من جلود الميتة وهي مدبوغة فإنها تطهر على الصحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما رأى شاة يجرونها قال هل أخذت إهابها فدبرتموه ولهذا ما هو
الجلد
قبل الدبر هل أخذت إهابها فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما كلمة أتلها وفي رواية أخرى من باب السنن في حديث ميمونة شاة ميمونة رضي الله عنها مر عليه الصلاة والسلام على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الدمار وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرب يعني الدباب الماء والقرب هذا الجلد الميتة ويشترط في هذه الجلود على الصحيح أيضا أن تكون من حيوان طائر كالغنم والبقر والإبل أما إذا كانت من حيوان ليس في الحياة ففي نزاع بين العلماء الكلام العظيم في هذا تضييق جلد الكلب والخنزير لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يضر لا جلد الكلب ولا
ولا يطهر جلد ميتة بدباب
هذا كلام صحيح والصحيح أنه يطهر بالحديث المذكور آنفا وقوله وكل أجزائها نجسة يعني الميتة لأنها خبيثة والله حرم الخبائث من الميتة قال سبحانه حرمت عليكم الميتة ويشمل كل أجزاء الميتة التي تحلها الحياة إلا ما هو في حكم المنفصل كالظهر والقرن والشعر والريش والطائر وهذا معنى قوله إلا شعرا لأن التحريم يتناول هذا اللحم والجلد وما تحل فيه الحياة قال والمنفصل من حيه كميتته يعني ما قطع من الحي فهذا حكمه حكم الميتة وإذا كانت ميتته حلالا فهو حلال وإذا كانت حرام فهو حرام
التحريم يتناول اللحم والجلد وإيش هو؟
وما تحل فيه الحياة وأما بالنسبة للميتة السمك أو الحوت والجراد فهذه مباحة وحلت ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال أما إذا كانت الميتة حراما على وجهها فما قطع منها فهو حرام
الوقت شفنا كلام الشيخ ابن عثيمين كلام الشيخ ابن عثيمين شنو؟ الشرح على صحيح البخاري قال قسم آخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الذكاء مثل الخنزير والكلب والحمار وما أشبه ذلك فاختلف أهل العلم هل دبغها يطهرها أو لا فقال بعض العلماء إن دبغها يطهرها لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وهذا عام ولأن الميتة النجسة التي تحلها الزكاة إذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير فإذا كانت تطهر بالدبغ فهذا مثلها لأن الميتة التي تحل بالزكاة تكون نجسة كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس أي نجس فإذا هي نجسة فإذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين أن تكون نجسة في الحياة أو بعد الموت لأن المهم أنه جلد كان نجسا فطهر بالدباغ وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أيضا وقالوا إن الجلود وإن كانت من حيوان لا تحله الزكاة، إذا دبغت فإنها تطهر. وقالوا إن قوله دباغ جلود الميتة زكاتها قد يقال إن هذا من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يخالف العام، وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرام الأكل لا تحله الزكاة، يطهر بالدبغ. وقالوا لأنها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست بالموت فإن الدباغ يطهرها. هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع أنها لا تطهر بالزكاة، ولكن إن كانت من حيوان طاهر في الحياة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات. وهذا الأخير هو المذهب وأرجح الأقوال الأربعة، هذه أن يقال إنها تطهر بالدبغ جزما فيما تحله الزكاة، ومع التردد فيما لا تحله الزكاة، والاحتياط ألا يستعمل ما لا تحله الزكاة. لو دبغ لا يستعمل في الأشياء الرطبة لأن في طهارته نظرا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها حرم أكل الميتة دون الانتفاع بجلدها، وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين أكلها. فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبغ يحرم لعموم الحديث إنما حرم أكلها دون الانتفاع بها. انتهى كلام رحمه الله.
نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب أقصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطهارة قال المصنف رحمه الله في أنواع الماء الثلاثة، قال الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير
لضرورة.
نعم،
هذا موجود
لضرورة.
كيف يستعمل لضرورة؟ من اللي قال؟ من؟ في النسخة التي قرأتها الشيخ صالح ليس في هذا، إنما استعماله مطلقا وهو ما تغير النجاسة. كيف يستعمل ماء النجس ضرورة؟ أي ضرورة هذه؟ أو ضرورة متعلقة بماذا؟ عندنا الضرورة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضرورة والحاجة. الضرورة كما قال الله في الميتة إلا ما اضطررتم إليه، إذا خاف الإنسان الهلاك يجب أن يستعمل الميتة، والحاجة ما دون ذلك، يعني محتاج ولكن لم يصل للموت. فهل الماء النجس يمكن استعماله عند الضرورة إذا خاف الإنسان الموت؟ الله أعلم.
وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى العلامة البلبان الدمشقي في أقسام المياه الثالث، أي من أقسام المياه الماء النجس، وهو على قسمين. الأول قسم مجمع على أنه نجس، وهو إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة. وهذا ليس بالإجماع، لأن النجاسة ظاهرة فيه مما يدل على بقائها. والقسم الثاني وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، وهو ماء يسير، فهذا نجس عند جماعة من العلماء ولو لم يتغير. واستدلوا لذلك بما أخرجه أهل السنن على النسائي وأخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، أن النبي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أين الدليل هنا؟ ها؟
أنه لو كان أقل
بمفهوم المخالفة، إذا كان أقل فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير. قالوا: والفاصل بين القليل والكثير أن ما بلغ القلتين فهو كثير، وما دونهما فهو قليل. قالوا: والقلتان جرتان كبيرتان من خلال هجر، وهجر بلدة قرب المدينة كانت تصنع فيها الخلال التي يوضع فيها الماء. فعندهم أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، أما ما كان دونهما دون القلتين فإنه، وتأكدنا أن نجاسة وقعت فيه ولكن لم تغير لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فهو نجس. وهذا قول كثير من أهل العلم. والأظهر الله تعالى أعلم أن نجاسة الماء متعلقة بالتغير لا بالقليل والكثير، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة، ليس كلها، واحد منها فقط يكون نجسا. طيب ماذا نقول في القلتين؟ حديث القلتين وهم المخالفة معمول به عند الجمهور على الأحناف، ماذا نقول؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، فكيف نجيب على أصحاب هذا القول؟ هل هذا صحيح؟ المنطق هذا صحيح؟
الحديث نفسه شنو في كلام؟
ما تتكلم إذا كنت لا تعرف.
حديث القلتين نفسه في كلام؟
لكن الصواب أنه حسن، حسن الإمام أحمد وجماعة أخرجوا في مسنده، الصواب أنه حسن، أقل أحوالي أنه حسن. هذا قول، هذا مما يضعف الحديث من جهة المتن لا من جهة السند، أن القلتين غير معروف حجمهما، متنازع فيه، فكيف يتعبدنا الله جل وعلا بشيء متنازع في حجمه أو مقداره؟ كذلك التوجيه الأول الذي قبل ذلك أن هذا أغلبي ليس كلي أو دائما، غالبا إذا كان الماء كثيرا وقع فيه شيء يسير من النجاسة لا تؤثر به. يعني شخص يغتسل في نهر فتبال أو تغوط به، هل ينجسه؟ لا ينجسه. وجدت الحديث؟ دور استدل به، دور عليه. ها؟ احنا نريد دليل يكون ليس مختلفا، نريد وضع فيه مسرح الخلاف بين العلماء. قوله يحرم استعماله مطلقا يعني الماء النجس لا يستعمل في إزالة النجاسة ولا في رفع حدث ولا في الأكل والشرب لأنه نجس. نتعجب أن الطاولة فيها إلا بالضرورة هذه، إلا للضرورة.
نعم.
ما معنى إلا للضرورة؟ عندك حتى عندك أيضا؟
نعم للخرطاش يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة.
ما المحقق؟
اعتنى به أبو عبد الرحمن نبيل صلاح سليم.
تحقيق المخطوط أهم من تحقيق الحديث. ربما نعرفه
ونطبق على المخطوطات.
على المخطوطات؟
نعم.
لكن ليس هناك معنى. ما معنى إلا للضرورة؟ في واحد للضرورة يشرب النجاسة، يأكل الغائط أو يشرب البول النجس، هذا لا في السحر عشان يعيش ولا عشان يموت؟ الله أعلم.
في شفنا
قوله في غير محل تطهير، هذه مسألة مستثناة، وهي لو تغير الماء بالنجاسة في محل تطهير النجاسة بأن صببت الماء على نجاسة تريد غسلها فتغير بها الماء فإنه لا ينجس ما دام إنه في محله على النجاسة. وقوله أو لاقاها في غيره وهو يسير، أي اختلط الماء بالنجاسة وهو دون القلتين، فعلى هذا القول ينجس. والأظهر الله تعالى أعلم أنه أن الأمر متعلق بتغير أوصاف الماء. قوله والجاري كالراكد، أي الماء الجاري اليسير، ليس النهر ولا البحر ولا المحيط، إنما اليسير إذا وقعت فيه النجاسة مثل الماء الراكد على التفصيل السابق بخلاف الجاري الكثير، فهذا لا تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير. نعم.
قال رحمه الله، شفت الناس فعلا في الصحراء او في الغابة لما بيكون في ماء مش طيب بيحط فيه زي منديل او زي قماشة، والتنقيط هذا بيخرج ماء طيب، تعلم من هذا الباب يعني بيحط شفنا مثلا في قارورة من قماشة ويخرج طرفة، وهي لما بتبتل تشرب الماء يطلع الماء ينقط من الجهة الأخرى وبعدين يكون ماء صالح للشرب، تعلم من هذا الباب يعني ولا؟
يعني يخرج الماء ليس بنجس؟
يعني مثلا هذا ماء نجس شفنا ويضع فيه هنا قماشة وطرفها في الخارج ويضع إناء آخر هي بتشرب الماء وترده من الجهة الأخرى ينقط لونه أبيض عذب صالح يعني للشرب أو للاستعمال.
من قبل؟
أنا شفته.
شفته فيه؟
شفته موجود شفنا
لو الواقع يعني
لا في الواقع لو حضرتك جبت ماء فيه عزك الله وسخة وحطيته شفنا كده هيطلع ماء.
لا شفته هو عن نجاسة، لو جاب ماء بول
بول لا و... لا أنا بتكلم عن ماء يعني في طين أو في شيء.
لا هذا لا إشكال فيه، هذا يتوضى منه في طحلوب أو طين يتوضى منه لا إشكال فيه. جمع عن الماء النجس. أكل قبل هذا قبل وهو نجس ما ينقض التحليل. نعم.
قال رحمه الله فصل الآنية، أو هذا مكتوب تحت شكل العنوان مني المحقق يعني.
فصل كل إناء طاهر.
نعم. فصل كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
نعم. لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف يحفظه وهو الإناء، ذكر هنا حكم الأواني، وهذا جرت عليه طريقة العلماء في الفقه، يذكرون أقسام المياه ويردفون على ذلك أقسام الآنية، لأن المياه غالبا تحمل في هذه الآنية. والآنية تنقسم إلى قسمين، مباحة ومحرمة، وأيها حصر؟ أيتهما حسر، المباح ولا المحرم؟
المحرم.
سمعنا للسوري المحرمة، وهذا من رحمة الله بعباده، هي محرمة المحرمة التي حصرت. أما الأصل في الآنية، وهذا يدل على ماذا؟ حصر الآنية المحرمة في آنية معينة يدل على ماذا؟ الأصل الإباحة، وهذا من رحمة الله بعباده. تخيل لو أن الأصل في الآنية الحرمة، تصبح مشكلة، كل إناء تجيب تغسل فيه وطهر فيه. فالأصل في الآنية الإباحة، والأصل فيها أيضا أنها طاهرة. لذلك العلماء لما قالوا إذا جاء من الصين مثلا أو من بلاد الكفار شيء يغسل، هذا من باب الوجوب ولا الأفضل؟ الأفضل تنظفا. والمحرمة محصورة في آنية الذهب والفضة، ما عداها من الآنية مباح، ولو كان أثمن من الذهب والفضة، حتى ولو كان أغلى من الذهب والفضة، شرط أن يكون طاهرا. فأي إناء يباح استعماله واتخاذه؟
خاصة شأن الاستحباب، لأن بعض العلماء
قال ويقتنى، يقتنى ويستعمل ويباح، يستعمل في الشرب والطبخ وغير ذلك من الأغراض، إلا قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. هذا هو المحرم، آنية الذهب والفضة أو ما فيه ذهب أو فضة، فإنه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني حتى الذي أبوهي بعض الفناجين أو أكباب الشاي عليها عليها ماذا؟ يعني مذهبة نقوش، فهذه لا تجوز، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا النقش عليه. فإذا وضع على قلم أو في الساعة، هل يوجد إشكال
للرجل؟ يعني
للرجل أو المرأة قلم مذهب يوجد هذا، هل يجوز؟ لا إشكال. لكن الساعة إذا كانت لامرأة لا بأس، لا تتحلى بالذهب، أما إن كانت للرجل فلا. يعني بالنسبة إلى آنية للرجل والمرأة سواء الذهب والفضة. قلم يستعمل الرجل أو المرأة، أنه لا يلبس الرجل أو المرأة.
الساعة تلبس وفيها شيء، بعض الساعات فيها عقارب ذهب أو فيها ذهب من الذي يوضع على المعصر، يكون فيها ذهب، فما أكثر من هذا للرجال. وهل الرجل أن يلبس يتزين كالمرأة بما على الذهب؟ يعني يلبس مثلا ثياب فضة؟
لا.
تشبه.
تشبه.
هو يلبس الساعة، المرأة تلبس الساعة.
الساعة الكيلوجرام. لكن الإنسان
تشبه. الساعة هنا ليست غالبا ليست للزينة، إنما للحاجة. فلو لبسها للزينة لا بأس. لأن اشترط الرجال لذلك في لبس ثوب معين. اللي بيختلف عن اليوم الإنسان ماذا؟
الألوان.
طريقة التفصيل. هذا ثوب للمرأة. يعني لو جاء شخص حتى ولو جالس في البيت ولبس ثوب وراثي، هل يجوز هذا؟
لا.
أو جاءت المرأة لبست عمامة الزوج أو قول سواتي، هل هذا يجوز ولو على سبيل المزاح؟ لا يجوز. في لعنة كبيرة، لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة لا تلبس لبسة الرجل، لا يجوز هذا. فلا يجوز الأكل في صحائفنا وآنية الذهب والفضة، لأنها للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة. لكن تباع مضافات يسيرات من فضة النحاس. الطبة ما يصنع به إناء المنكسر. إذا انكسر إناء وأراد صاحبه أن يصنعه فلا حرج، لكن بشرط أو بشروط: أن تكون من الفضة لا من الذهب، وأن تكون يسيرة ليست كبيرة، وأن تكون لنحاسة وليس للزينة. والدليل على ذلك ما قال البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعبي يعني الكسر سلسلة من الفضة، يعني كأنه يخيطه بها، ودل ذلك على جواز هذا الشيء. وثلاثة شروط: أن تكون يسيرة، أن تكون من الفضة لا من الذهب، وأن تكون للحاجة وليست للزينة. فقوله يسيرة هنا هذا شرط، ومن الفضة شرط ثاني، ولحاجة هذا الشرط الثاني.
كتاب الشيخ المرداوي في الإنصاف للبرداوي تحقيق الشيخ الفقهي رحمه الله قال راحت فين الصفحه تقفل البرداوي معلش بيتكلم عن الضروره يا شيخ. ايه هي الضروره؟ قال إلا لضرورة دفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر، أو لعطش معصوم، أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل أو لا، ولكن لا تحلب قريبا، أو لطفء حريق متلف ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به ما لا يصلى عليه، قاله في الرعاية وغيرها. وقال في الفروع: وحرم الحلواني استعماله إلا لضرورة. وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس. وقال الأزجي في نهايته: لا يجوز قربانه بحال بل يراق. وقال القاضي في التعليق في المتغير وأنه في حكم عين النجسة بخلاف قليل النجس لم يتغير. قال رحمه الله: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. من آنية كفار وثيابهم، عشان من يعني وثيابهم وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. طاهرة 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 طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم. وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته.
قوله رحمه الله تعالى: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. كذلك من الأوان المباحة آنية الكفار إذا استوردناها منهم، أو المسلمون استوردوا على غنائم من الكفار وفيها آنية، ألا بد أن نغسلها بعدهم أو لا؟ ما دام أننا لا نعلم فيها نجاسة فالأصل الطهارة، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يستعملون أواني الكفار ولا يغسلونها إلا إذا علم أنهم استعملوها في نجس أو طبخوا فيها الخنزير. أو شربوا فيها الخمر إذا علم هذا فإنها تؤسد. أما إذا لم نعلم فالأصل الطهارة. وكذلك الثياب مثل البشر من البسوها قبل الثياب تلبسها على رأس فارسك من الصيف بلد الكفار والعديد. وهذا يعود تشدد الغلو والشكوك. فالأصل لله الحمد الإباحة والطهارة فلا نشق على أنفسنا في هذه الأمور إلا ما علمنا أنه نجس نجس فحينئذ لا بد من غسله. وقوله ولا يطهر جلد ميتة بلباب. لماذا تكلم عن هذا؟ ما يأخذ جلد الميتة بهذا؟
لأنه نجس.
ها؟ كيف الصفات؟ أنه قد يستعمل من جلود الميتة الكرب والمزالة، فكان على المصنف أن يبين حكم ذلك. العلماء كانوا يكتبون بقلوبهم ما يفيد الناس، أما الآن صار التاريخ أسرع عند كل من أحب ولد ما يفيد وما لا يفيد، طار فيه التراب على الأموال ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجلود إن كانت من جلود الميتة ولم تدفق فإنها لا تطهر ولا تكفر، وإن كانت من جلود الميتة وهي مدفوقة فإنها تطهر على الصحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما رأى الشاة يجرونها قال هل أخذتم إهابها فدبرتموه، ولهذا ما هو
الجلد
قبل الدبر، هل أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما كرم أكلها. وفي رواية أخرى من كتاب السنن في حديث ميمونة شاة ميمونة رضي الله عنها مر عليه الصلاة والسلام على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل القمار، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرب، يعني الدبابة بالماء والقرب، هذا الجلد الميتة. ويشترط في هذه الجلود على الصحيح أيضا أن تكون من حيوان طائر كالغنم والبقر والإبل، أما إذا كانت من حيوان نجس في الحياة ففي نزاع بين العلم الكلام العظيم في هذا تطهير جلد الكلب والخنزير، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يطهر لا جلد الكلب ولا
ولا يطهر جلد ميتة بدباب.
هذا كلام صحيح، والصحيح أنه لا يطهر الحديث المذكور آنفا. وقوله وكل أجزائها نجسة يعني الميتة لأنها خبيثة، والله حرم الخبائث من الميتة، قال سبحانه حرمت عليكم الميتة، ويشمل كل أجزاء الميتة التي تحلها الحياة إلا ما هو في حكم المنفصل كالظهر والقرن والشعر والريش والطائر، وهذا معنى قوله إلا شعرا، لأن التحريم يتناول هذا اللحم والجلد وما تحل فيه الحياة. قال والمنفصل من حيه كميتته يعني ما قطع من الحي، فهذا حكمه حكم الميتة، وإذا كانت ميتته حلالا فهو حلال، وإذا كانت حرام فهو حرام.
التحريم يتناول اللحم والجلد وإيش هو؟
وما تحل فيه الحياة. وأما بالنسبة بالنسبة للمال السمك أو البحور والجراد فهذه مباحة وحلة ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أما إذا كانت الميتة حراما على وجهها فما قطع منها فهو حرام، إذا قطع منها شيء مجاهدية.
الوقت شخص نوم تنم الشيخ ابن عثيمين تنم الشيخ ابن عثيمين شخص شرحي على صحيح البخاري. قال: قسم آخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الذكاء، مثل الخنزير والكلب والحمار وما أشبه ذلك. فاختلف أهل العلم هل دبغها يطهرها أو لا. فقال بعض العلماء إن دبغها يطهرها لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا عام، ولأن الميتة النجسة التي تحلها الزكاة إذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير، فإذا كانت تطهر بالدبغ فهذا مثلها، لأن الميتة التي تحل بالزكاة تكون نجسة، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس، أي نجس. فإذا هي نجسة، فإذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين أن تكون نجسة في الحياة أو بعد الموت، لأن المهم أنه جلد كان نجسا فطهر بالدباغ. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أيضا، وقالوا إن الجلود وإن كانت من حيوان لا تحله الذكاء، إذا دبغت فإنها تطهر. وقالوا إن قوله دباغ جلود الميتة ذكاتها قد يقال إن هذا من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يخالف العام، وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرام الأكل لا تحله الزكاة، يطهر بالدبغ. وقالوا لأنها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست بالموت فإن الدباغ يطهرها. هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع أنها لا تطهر بالزكاة، ولكن إن كانت من حيوان طاهر في الحياة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات. وهذا الأخير هو المذهب وأرجح الأقوال الأربعة، هذه أن يقال إنها تطهر بالدبغ جزما فيما تحله الزكاة، ومع التردد فيما لا تحله الزكاة، والاحتياط ألا يستعمل ما لا تحله الزكاة. لو دبغ لا يستعمل في الأشياء الرطبة لأن في طهارته نظرا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، حرم أكل الميتة دون الانتفاع بجلدها، وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين أكلها. فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبغ يحرم لعموم الحديث: إنما حرم أكلها دون الانتفاع بها. انتهى كلام رحمه الله.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم.